بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل السادس في صفة العمرة: فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله ما ينبغي للمعتمر أن يفعله إذا وصل إلى مكة. قال: فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذه السنة سنة متبعة في كل مسجد من المساجد، أن المسلم إذا أراد دخول المسجد قدم قدمه اليمنى وقال هذا الدعاء. قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا جاء في بعض الروايات أنه يقول ذلك أيضا، وهذا فيه استعاذة بالله عز وجل وببعض صفاته: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. الاستعاذة باسم من أسماء الله عز وجل وبوجهه الكريم، هذا الاستعاذة بالوجه، وهذا ثابت أيضا في بعض الأحاديث الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك وبسلطانه القديم. السلطان هنا بمعنى الحجة وليس بمعنى الملك، لأن الملك لا يستعاذ به، وإنما يستعاذ بصفات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة. فالسلطان يطلق على الحجة ويطلق على الملك، وملك الله عز وجل ليس من صفاته فلا يستعاذ به. لهذا قال بعض العلماء: بسلطانه القديم، أي بكلامه الذي فيه حجة. فهذا من الاستعاذة بكلام الله أو بحجة الله، واستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل القديم. هذا دليل قيام الصفات الأزلية بالله عز وجل، والقديم ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو وصف لسلطانه القديم، أي لحجته أو لكلامه. ذكر العلماء أن معنى أن كلام الله عز وجل نوعه قديم وأفراده متعلقة بمشيئة الله عز وجل. من الشيطان الرجيم استعاذة من الشيطان، وأن يكفي الله عز وجل عبده شر الشيطان وكيده ومكره. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام.
نعم، يدخل على هذه الهيئة بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا هذه النعمة وما يسر الله عز وجل من الوصول إلى بيته المعظم، فيكون متضرعا متذللا خاشعا لله عز وجل. لهذا قال بعض العلماء: الصلاة إنما أقيمت للخشوع، فكذلك السعي إليها ينبغي أن يكون بخشوع، ولا يأتيها وهو مسرع أو يأتيها وهو لاعب لاهن، وإنما يأتي بخشوع وتذلل وتضرع لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، ولا يقول نويت الطواف، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنية محلها القلب.
نعم، قال ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف. أول ما يشرع لداخل المسجد الحرام هو الطواف، لأن تحية البيت الطواف، ولهذا يبادر إليه، يبادر إليه إن لم يكن له حاجة أو به مرض أو تعب فلا بأس أن يرتاح، لكن إن كان متهيئا لذلك فالأولى والأفضل أن يبدأ بالطواف، لأنه تحية البيت. فيتجه إلى الحجر الأسود لأنه منه يبدأ الطواف. وينبغي أيضا أن يراعى في هذا عدم الزحام، لأن بعض الحجاج إذا دخل المسجد من أي مكان اتجه إلى الحجر الأسود بأي طريقة حتى ولو يصادم الناس، فلا ينبغي له أن يصادم الناس في الطواف، وإنما يسير معهم إلى أن يأتي إلى الحجر الأسود ثم يحرم، ثم يكبر ويبدأ في طوافه. أما مصادمة الناس ومزاحمتهم فهذا فيه أذية أولا يعني للمسلمين ولنفسه، قد يتأذى وقد يتعرض لأن يدهس بالأقدام، وقد يتعرض لبعض الأمور التي قد تعيقه بعد ذلك عن إكمال حجه، فعليه أن يرفق بنفسه وبإخوانه. والعبادة ينبغي أن يؤديها الإنسان بخشوع وبسكينة، لا يأتيها وهو همه هو أن يفرغ منها ويأتي وهو مسرع، المهم أن يصل إلى الحجر الأسود، المهم أن يطوف، المهم أن ينتهي بسرعة، لا، يعني ينبغي له أن ينظر كيف يطوف، وأن يكون على خشوع وسكينة وفرح بتأدية هذه العبادة، وأن يأتي وهو منشرح الصدر، لا يأتي وهو غاضب كأنه في قتال يزاحم ويدفع الناس، وإنما يأتي وهو مستحضر عظمة المكان وعظمة هذه العبادة وعظمة الله عز وجل. كان السلف يعظمون الله عز وجل وخاصة في الطواف. جاء رجل لابن عمر فخطب منه ابنته وهو يطوف، قال تكلمني في هذا ونحن نتراءى الله، نتراءى الله، كأن الطائف عندما يطوف بالبيت كأنه يرى الله، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، ونحن نتراءى الله. فهكذا المسلم يطوف وهو كأنه يرى الله، يستحضر تعظيم الله عز وجل وخشوع القلب والدعاء بسكينة وخشوع وتضرع، هذا الذي ينبغي. لا ينبغي أن يكون الهم كيف ننتهي من الطواف. أكثر الحجاج إلا من رحم الله كل المشاعر يقدمون عليها وكأنها عقوبة يريدون التخلص منها، كيف ننتهي من الطواف، كيف نفرغ من طواف الإفاضة، كيف نفرغ من طواف الوداع، زحام شديد. فيأتي وهو مهتم لأمر هذه العبادة، ينبغي الإنسان يأتي وهو منشرح الصدر وهو فرح بأن يؤدي هذه العبادة، مثل الصلاة، ما يأتيها وهو معتقد كأنها عقوبة عليه، يقدم عليها وهو فرح بها. كان بعض السلف يقول إني لا أحمل هم الصلاة وإنما أحمل هم الانصراف منها، يهتمون للانصراف منها، كيف ينصرف من صلاته ومناجاته لله. العمل يزكو عند الله بحسنه وبتحسينه، فقد يحج الإنسان حجة واحدة أفضل من 20 حجة إذا كان بخشوع وحضور وتضرع إلى الله عز وجل، أو إنسان يحج وهو يريد التخلص فقط من هذه المشاعر وكيف يخلص منها. ولهذا ترى كثير من الحجاج عند رمي الجمرات وعند الطواف يأتي وهو في أشد حالات الغضب، ولربما لو كلمه إنسان لربما اعتدى عليه بالضرب. ما الذي جعل المسلم بهذه الصورة؟ والآن أتى إلى مكان عظيم وما بذل من المال والوقت والجهد ثمرته في هذه الساعات، أن يكون في سكينة وخشوع، يأتي وهو في أحسن هيئة، في أحسن لباس، حتى إذا اتسخ ملابس الإحرام اتسخت يغيرها ويغسلها ويغتسل، وإذا كان قد تحلل يتطيب، أما أثناء الإحرام لا يتطيب وهو ممنوع منه، لكن بعد التحلل الأول إذا طاف طواف الإفاضة يتطيب ويأتي بمظهر حسن ويراعي الأوقات المناسبة للطواف ويطوف بسكينة وخشوع. نعم. أيضا نبه الشيخ رحمه الله على مسألة مهمة، وهو أنه عندما يبتدئ الطواف لا يقول نويت الطواف، لأن هذا لم يشرع في أي عبادة التلفظ بالنية، قال بعض العلماء إلا في الحج والعمرة، وقال بعضهم حتى هذا ليس تلفظ بالنية وإنما هو إهلال بالحج والعمرة. وعلى كل حال مقصود أنه غير الحج والعمرة ليس له أن يقول نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت الوقوف بعرفة، كذلك الآن ما يفعله بعض المصلين، نويت أن أصلي كذا وكذا، نويت أن أصلي العشاء خلف الإمام حاضرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما شرع لنا هذا، الدين اتباع. ولهذا بعض المصلين يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويشرع في الفاتحة، ولربما انتهى من قراءة الفاتحة وأمن الناس خلفه، وهذا إلى الآن يتمتم بكلمات ويرفع يديه ويخفض وهو لم يكبر، ففاته خير كثير. الشيطان حريص. كان بلال رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، لأنه كان يصعد ويقيم يؤذن، ولربما صعد إلى مكان فيخشى أن يفوته التأمين لحرصه عليه. تكبيرة الإحرام أيضا إدراكها فضيلة عظيمة، بغى الإنسان أن يحرص، ما هناك شيء يدل على مشروعية أن يقول إنسان نويت أن أصلي كذا وكذا. النية يقول العلماء محلها القلب، تلفظ بها بدعة، لكن هذه من الوساوس التي حصلت لبعض المسلمين. ثم إنه لو قال نويت وهو لم ينوي بقلبه ما يكفي، لو إنسان قال نويت أن أصلي وهو ما نوى بقلبه مجرد لفظ فهذا لا ينفعه، النية محلها القلب، ينبغي أن نحرر هذه المسائل. الكلام محله اللسان، لابد أن تتكلم، النية محلها القلب، لو تكلمت وقلت نويت بلسانك ولم تنوي بقلبك لا ينفعك هذا. إذن لابد من قيام الأعمال بمواطنها، فعمل القلوب يقوم بالقلوب، وعمل اللسان يقوم باللسان، وعمل الجوارح يقوم بالجوارح، ونحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يتلفظ بالنية فعليه من الآن أن يعرفها أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مضى عفى الله عما سلف. لكن المسلم إذا عرف السنة عليه أن يتبعها، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لن نكون أهدى ولا أعظم عملا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الاتباع والكمال في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الدين هذا ما هو تقليد سمعت الناس يقولون فقلت، وإنما هو اتباع، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء فعلنا، إذا لم يفعل لم نفعل، هكذا اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة المحبة، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست دعوة، ولا كل المسلمين الحمد لله كلهم يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم بحمد الله هذا من المسلمين، أنه لا يوجد مسلم إلا وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا نشكك في هذا، لكن من المسلمين من يكون على جهل بحال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نجمع بين المحبة الصحيحة الصادقة وبين معرفة هديه حتى نكون على صدق فيما نقول من محبته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ عند الطواف، وإلا لذكره العلماء، بل العلماء يحذرون من هذا. فإذا أردت الطواف فالله عز وجل مطلع على ما في قلبك ويعلم ما في قلبك، وأنت لا تخبر الله بما في قلبك، بل هو أعلم بما في قلبك منك. والله الإنسان أحيانا يعرض نفسه على الإخلاص، يقول أخشى أني أكون مفرط. والله أعلم بكل إنسان هل هو مخلص أو غير مخلص. ولهذا قال بعض السلف: الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص. المؤمن يتهم نفسه في الإخلاص والمتابعة، والله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا، أعلم بالمخلص من غيره. فأنت إنما تخاطب من هو أعلم بقلبك منك، والله أعلم بما في القلوب. فبادر إلى الطاعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث شيئا. الدين اتباع، لا زيادة فيه ولا نقص. والشيطان يريد منا أن يصرفنا عن هذا الدين، إما بالزيادة أو بالنقص. هو يرضى بأحد الأمرين، إما بالغلو أو التقصير. قد ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يشم الإنسان إذا وجد فيه حرصا وعبادة وحبا للطاعة، أتاه من باب الغلو. إذا وجد فيه ميل للتقصير والكسل، أتاه من باب التقصير. المهم أن لا تبقى على الصراط المستقيم، هذا الذي يريده الشيطان. فلا ينبغي لنا أن نطيع الشيطان. وإذا وجهك أحد العلماء لا تظن أن هذا يصرفك عن الحق، بل والله ما من عالم إلا وهو يحب أن يدعو إلى السنة، حتى إذا عمل الناس بها له من الأجر مثل أجورهم، وهو يحذرهم من البدع حتى يحصل له أجر. فلو كان التلفظ بالنية السنة، والله الآن نقول تلفظ بالنية حتى يكون لنا من الأجر مثل أجورك، لكن هذه ليست سنة، بل نحن نحذر المسلمين من البدع حتى إذا ما عملوا بالسنة واجتهدوا فيها يكون الإنسان مثل أجر من وجهه إلى الخير. فإذا أهل العلم عندما يوجهون هم شركاء لك في العمل، يريدون مثل ما تريد من الأجر. فإذا كان هذا الشيء سنة هم حريصون مثلك، لكن ينبغي أن يعرف الحق وأن تعرف السنة، ليست بما تزينه النفس وبما يحبه الإنسان، وإنما بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، يفعل ذلك تعظيما لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا أن الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل.
نعم، يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله، أي يقبل الحجر الأسود إن تيسر له. وهذا فيه عدة صور الآن لاستلام الحجر. الصورة الأولى أن يستلمه بيده ويقبله، هذه هي السنة. فإذا قبله لا يقبل يده، يستلمه، والاستلام هو أن يمسح بيده عليه ثم يقبله، ولا يقبل يده في هذه الحال. الحالة الثانية أن لا يستطيع أن يقبله، وإنما يستلمه بيده، فعند ذلك يقبل يده إذا ما استطاع أن يستلمه. الصورة الثالثة أن يستلمه بعصا أو بشيء في يده فيستلمه بذلك، والصحيح أنه يقبل ما استلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن فقبله. الصورة الرابعة أن لا يستطيع أن يستلمه لا بيده ولا بعصا أو بما في يده، وإنما يشير إليه إشارة فيشير إليه ولا يقبل ما أشار به. إذن لا بد من ضبط هذه المسائل. الشيخ ذكر بعض هذه الصور في كلامه، فيستلم الحجر الأسود بيده الأمنى ويقبله إن تيسر له، إن تيسر له ذلك. ومعنى إن تيسر له ذلك من غير مشقة، أما أن يقاتل أو يدفع الناس فهذا لا يجوز، وينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه. استلام الحجر وتقبيله سنة، وأذية المسلمين محرم، فالذي يطلب السنة بفعل محرم هذا جاهل مغرور، وهنا يكون الفقه. فإذا كان أذية المسلم تسبب الرجل في أذية مسلم فإنه يأثم، وإذا ترك السنة لا يأثم. بعض الناس لربما دفع إخوانه فسبب عاهة مستديمة في مسلم، لربما كسر يده، ولربما سقط بعض الناس ومات عند الحجر، فهذا خطير جدا. يعني الأمور الآن لو تتأمل، الناس فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم الذي مصاب بأمراض يشق عليه الزحام، في استلام الحجر تقبيل السنة، وإذا تركت هذه السنة رفقا بالمسلمين ورحمة بهم لك أجر السنة وأجر الرحمة، وأنت فقيه أجر الفقه أيضا. وأما إذا زاحمت وأتيت بمعصية وأذيت المسلمين وقبلت الحجر فأتيت بسنة بمعصية مع معصية، والمعصية معاقب عليها، بل إنه نقول أنه مع شدة الزحام وأذية المسلمين ليس من السنة أن تقبل الحجر مع أذية المسلمين. قال يفعل ذلك تعظيما لله عز وجل، يفعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لله، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا أن الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل، الحجر لا ينفع ولا يضر. وبعض المسلمين للأسف قد يقبل الحجر ولربما اعتقد فيه ما يعتقد أهل الجاهلية في الأصنام، هذا خطير. إنما الأعمال بالنيات، من قبل الحجر معتقدا أنه ينفع ويضر وتبرك به ومسح يده لينال البركة فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه حجر لا ينفع ولا يضر فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم كما سيأتي عن عمر. نعم.
قال رحمه الله: وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة.
نعم، هذا الأثر عن عمر بن الخطاب وهو أثر عظيم فيه فقه، وهو أن تقبيل الحجر لم يشرع لأن الحجر ينفع أو يضر أو للتبرك به، وإنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، هذا فقه عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه رجل مبارك وهو محدث ملهم، وهذا الحديث هو قريب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقرب الناس إلى علم الأنبياء أصحابه، فكلامهم عليه نور، وهو يرجع إلى فقه الأنبياء وإلى علمهم. ولربما لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عمر لأعجبه هذا، لأن هذا فيه فقه واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، توجيه الناس حتى لا يغتر الناس بظن أن تقبيل الحجر كما هو كان موجود في الجاهلية من عبادة الأصنام وعبادة الأحجار. الحجر لا تضر ولا تنفع، فيجب على المسلم أن يكون على عقيدة صحيحة في كل ما يفعل، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينبه عليها في كل موطن، أن استلام الحجر وتقبيله ينبغي أن يعرف القصد منه في الشر، حتى لا يلبس الشيطان على بعض المسلمين فلربما أفسد عمله باعتقاد فاسد في الحجر الأسود هذا، وأنه لو قبله ما ضره شيء أو شفاه الله من المرض، بل لربما اعتقد أن الشفاء بتقبيل الحجر، هذا حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأجر في هذا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
قال: فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها. إن لم يتيسر له التقبيل، تقبيل الحجر، استلمه بيده وقبلها، وقبل يده. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الدليل على أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيره، وربما حصل به الضرر ويذهب الخشوع ويخرج بالطواف عما شرع من أجله من التعبد لله، وربما حصل به لغو وجدال ومقاتلة.
نعم، هذا تنبيه من الشيخ أنه إن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيره، قال: وربما حصل به الضرر. لكن أيضا هنا فيه صورة كما ذكرنا، أنه إذا كان بيده شيء أو عصا واستطاع أن يمس بها الحجر ويقبلها فإن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خشي أن يشق على الناس أو يؤذي الناس بالعصا خصوصا مع شدة الزحام فعليه أن يترك ذلك. فهذا التنبيه مهم في أنه إن لم يتيسر له الاستلام إما بيده أو بغيره فإنه لا يزاحم. ونبه الشيخ على أن الزحام لربما أخرج المسلم عن المقصود بالطواف وما شرع من أجله وهو عبادة الله إلى اللغو والجدال والمقاتلة، مثل ما يحصل بعض الناس عند الحجر، لربما بعضهم يشتم بعضا أو يقاتل بعضهم بعضا، بمعنى يدفع بعضهم بعضا، وهذا مخالف لما شرع له الحج من عبادة الله عز وجل ومن رحمة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. وفي رواية: أشار إليه بشيء كان عنده وكبر.
نعم، هذا أيضا في الإشارة، قال: يكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد، يشير إليه بيده ولا يقبل يده عند الإشارة، ولا يقبل أيضا ما أشار به، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، الركن الذي فيه الحجر الأسود. في رواية: أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، يشير بيده أو بما في يده من عصا أو غيرها. نعم.
قال رحمه الله: ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت على يساره، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن تيسر له بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم.
قال: ثم يأخذ ذات اليمين، لأنه إذا استلم الحجر يأخذ على اليمين ثم يسير في طريقه، يجعل البيت عن يساره والصحن عن يمينه، وإذا كان هناك زحام قريب من الكعبة لا يزاحم، وإنما يبتعد إلى أن يتهيأ له المكان الذي يستطيع فيه أن يجمع بين الخشوع والدعاء وعدم المزاحمة. وهنا ذكر العلماء مسألة فقهية لطيفة في المفاضلة بين الطواف بالقرب من البيت مباشرة وبين الطواف من مكان بعيد مع الخشوع والدعاء. فقالوا إن الطواف من مكان بعيد مع الخشوع والدعاء أفضل من الطواف بالقرب من البيت، مع أن الأصل أنه كلما كان الطواف أقرب إلى البيت كان أفضل، لكن هذا مع الخشوع والتدبر والدعاء. لكن إذا وجد الزحام بحيث إذا طاف الإنسان بالقرب من البيت اشتغل بنفسه ولا يكاد يستحضر دعاء ولا يكاد يخشع، فيقول العلماء أنه يبتعد عن المكان الذي فيه زحام ويدعو بخشوع ويتضرع أفضل من طوافه بالقرب من البيت. وذكروا أن هذه مسألة ترجع إلى قاعدة، وهو أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. فالفضيلة بالقرب من البيت فضيلة مكانية متعلقة بالمكان، وفضيلة الخشوع في الطواف فضيلة متعلقة بذات العبادة. وقالوا هذا مثل الصلاة في الصف الأول بخشوع بغير خشوع، أو الصلاة في صف متأخر بخشوع، فالصلاة في صف متأخر بخشوع أفضل من الصلاة في الصف الأول من غير خشوع، لأن هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة. بل قال العلماء أنه ما شرع الطواف بالقرب من البيت إلا وهو أخشع لله عز وجل، يكون الطائف قريب من البيت ويكون فيه خشوع، وكذلك في الصف الأول يكون قريب من الإمام ويسمع القراءة فيكون أدعى لخشوعه. فإذا لم يوجد الخشوع في هذا المكان فإن طلب الخشوع في مكان متأخر مقدم على الصلاة في الصف الأول أو الطواف بالقرب من البيت من غير خشوع. قال ويجعل البيت عن يساره، هذا لابد منه في الطواف. ولهذا قال العلماء أنه لو طاف وقد جعل البيت عن يمينه بالعكس فإن طوافه غير صحيح، أو أنه لو طاف وهو مستقبل البيت أو مستدبر البيت فإن طوافه غير صحيح. هذه كيفية الطواف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه عليه أن بعض الحجاج يتحلقون ويعملون حلقة ويحيطون بالنساء والضعاف، فيكون أربعة رجال أحدهم يطوف طوافا صحيحا وقد كما تلاحظون مد يديه، ويأتي آخر عن يساره استدبر البيت. هذا طوافه إذا تذكر وعلم فإنه غير صحيح، ولا ندري هل يعذر بجهله في مثل هذا مع وجود العلم والسؤال، فعلى الإنسان أن يحتاط. والذي في مقابل أو الذي يكون عن يسار هذا يطوف وهو والبيت عن يمينه ويسير على خلفه، والآخر الذي في الجهة الأخرى قد استقبل البيت، فهؤلاء الثلاثة كلهم فرطوا. ثم هذه الطريقة تؤذي الناس وتؤذي من يطوف بالبيت وتؤذي من يتحلقون عليه، والذي ينبغي للمسلم أن يكون على سكينة وخشوع. وإذا وجد النساء لربما كل مرأة لو كانت مع رجل من محارمها أفضل من جمع النساء والتحلق عليهن أو على الضعاف، حتى ولو طافوا أكثر من مرة، أو أن مجموعة تطوف ثم ترتاح طائفة تأتي الطائفة الثانية وتأخذ مثلا من بقي من الضعاف. المهم أن يكون هناك اعتدال في هذا وعدم المبالغة في توقي الزحام بهذه الصورة التي لربما كانت مؤدية إلى بطلان الطواف. يجعل البيت عن يساره. أما إذا كانت حركة يسيرة مثل إنسان زحم وزحمه الناس واستقبل البيت واستدبره يسير ولا يستطيع، فهذا معفو عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن لا يتعمد الإنسان أن يطوف ويجعل البيت عن يمينه أو يستدبر أو يستقبل البيت. قال فإذا وصل الركن اليماني استلمه، يعني يمر بالأركان إلى أن يأتي الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، استلمه إن تيسر له بدون تقبيل. استلمه بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم. فإذا لم يستطع الاستلام لا يشير إليه. لاحظ الآن بعض الحجاج بعض المعتمرين إذا جاء للركن اليماني أشار إليه، لا يشير، وإنما إذا استطاع أن يستلمه استلمه ولا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني. وبهذا نقول إن الحجر الأسود أنه يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، وأما الركنان الآخران فلا يستلمان ولا يقبلان. هذه هي السنة، علينا الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كانا على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما.
نعم، هذه هي السنة، وهذا التعليل ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ذكره المؤلف هنا أن قال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني أن هذا لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران اللذان يليان الحجر فليس على قواعد إبراهيم، لأنه من المعلوم أن قريش لما هدمت الكعبة وجمعوا من أموالهم الصالحة التي ليس فيها ربا وليس فيها كسب محرم، فما استطاعوا أن يجمعوا من أموالهم ما يكفي بناء البيت، فبنوا البيت وقصروا عن جزء منه تعظيما للبيت، فبقي هذا الحجر حجر إسماعيل ليس هو من البيت، ولكنه لم يبنى ثم بقي على حاله. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يطوف من الحجر، لأن هذا يكون طواف من داخل الكعبة وإنما يكون من خلف الحجر. والركنان اللذان يليان الحجر ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما لا يستلمان ولا يقبلان. وحتى لو ثبت أنهما على قواعد إبراهيم فإنه ليس هذا بدليل على التقبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فنحن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت.
ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. وهذا كان اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، ومن تعظيمه لشعائر الله ومن تعظيمه للبيت. وهذه المسألة تأول فيها من تأول من الصحابة، حتى إن عمر رضي الله عنه وقيل عثمان كان لا يريان المتعة كما نقل عنهما، واحتج بأن الناس لو أذن لهم في المتعة لهجر البيت، ونقل عن عمر أنه كان يقول: إني أخشى أن يهجر البيت، أن الناس لو تمتعوا في أشهر الحج اعتمروا وحجوا لربما جاء في بعض الأوقات من لا يطوف بالبيت. ولهذا كان عمر يقال أنه كان ينهى عن المتعة لهذا السبب، وقيل إن هذا قول لمعاوية أيضا رضي الله عنهم جميعا. وهذا من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لدين الله عز وجل. ولكن إذا ثبتت السنة فالسنة هي المتبعة، هي المتبعة. ولهذا لما حصل هذا من معاوية، هذه حقيقة الحادثة فيها دروس عظيمة، أولا أن الصحابة رضي الله عنهم أهل اجتهاد ونظر، ومع هذا فإن بعضهم قد يجتهد ويتأول ثم يتبين له بعد ذلك السنة فيرجع عن قوله إلى السنة. وفيه أيضا أن ابن عباس أنكر على معاوية رضي الله عنهم جميعا، وهذا مما يدل على أنهم يتناصحون وأنه يبين بعضهم لبعض وينصح بعضهم لبعض، وأن الناصح مخلص وكذلك المنصوح هو مريد للحق وأنه يقبل النصح منه. وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه اليوم، أن الإنسان إذا وجه من أحد إخوانه يقبل النصح ولا يظن أنه كأنه عدو له. فهذا معاوية رضي الله عنه لما قال له ابن عباس هذا، قال معاوية رضي الله عنه مبين حجة، قال ليس شيء من البيت مهجورا، كره أن يهجر الأركان كلها، لكن قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. فماذا قال معاوية؟ قال صدقت. لاحظوا التسليم للسنة، هذا اجتهاد، لكن لما عرف السنة ترك اجتهاده وصدق ابن عباس. وهذا مما يدل على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للسنة، وأنهم ما كانوا يتقدمون عليها برأي، وما ينقل عنهم من الاجتهاد لا ينبغي أن يظن بهم أنهم يقدمون آراءهم أبدا على السنة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لا يعرف عن أحد من العلماء الذين يقتدى بهم في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، فكيف بالصحابة؟ فهذا شاهد قوي لمعاوية رضي الله عنه، وهو منقبة له عندما ذكره ابن عباس بالسنة رجع إلى السنة مع أنه مجتهد وقال صدقت. ولهذا قد يتجرأ بعض المتجرئين ويتكلم في الصحابة بما لا يليق ويقال أنهم تقدموا السنة بآرائهم، فهذا من جرأة المتكلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن بمن دونهم، فضلا عنهم أن يتقدم الواحد منهم على السنة برأيه، فكيف بهؤلاء؟ وهذه الشواهد مما تدل على أنهم كانوا معظمين لأمر السنة، وهي تدل على أيضا على أنهم غير معصومين رضي الله عنهم، يجتهدون ويريدون الحق، ولكن ربما خفي عليهم الدليل أو غفلوا عنه رضي الله عنهم، وهم بشر، هم بشر، ولكن لا يظن بهم إلا الخير. وحسن الظن بهم يقتضي أن نعتقد أنهم ما كانوا يتعمدون السنة، بل هذا الذي ينبغي في علماء الأمة عندما يختلفون، فلا نظن بهم إلا خيرا، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا معاوية رضي الله عنه يرجع عن اجتهاده ويصدق ابن عباس على ما قال، وأن الذي ينبغي هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الشواهد التي تدل على تعظيمه هو وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به بين الركن وبين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو دعا بغيره فهذا جائز، ولو قال هذا أيضا في طوافه، فإن بعض السلف كان يطوف ويدعو بهذا الدعاء. والصحيح أن الطواف ليس له دعاء مخصص، وإنما يدعو الإنسان بما يسر الله له، وينبغي له أن يختار الأدعية الجامعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة. وأما ما يفعله بعض الحجاج، وإن كان هذا قل الحمد لله في السنوات الأخيرة، يأخذون الكتب التي جمعت في الأدعية والتي قام بتأليفها من لا فقه له ولا علم، وهي أدعية مسجوعة ولربما فيها اعتداء في الدعاء، ولربما كان الذي يدعو لا يفهم ما يقول، حتى إنك تتعجب عندما تسمع من قراءتهم لهذه الكتب فتشفق على حاله، يدعو بشيء ويغير في الكلمات ولربما دعا على نفسه. فهذا مما صرف بعض المسلمين، يأتي من أماكن كثيرة، فإذا جاء هذا الموطن العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يتذكر حاجته ويتضرع إلى الله ويدعو، فيصرف بهذه الكتب عن الدعاء في هذا الموطن العظيم. كل واحد منا له حاجة، ادعو الله بحاجتك وقدم بين يدي دعائك الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بالأدعية الجامعة. ولو لم تحفظ إلا هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، فهذا دعاء عظيم. لو لم تقل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم اهدني وسددني، رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم، فاللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أدعية عظيمة جامعة. ويستطيع الإنسان أن يحفظ بعض هذه الأدعية، ولا بأس إذا كان الإنسان ما يحفظ وأخذ كتابا من كتب الأدعية المعروفة التي جمعت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بها، هذا لا بأس، لا ينكر هذا، مثل بعض الكتب المصنفة في الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض العلماء في مناسكهم بعض هذه الأدعية، فلا بأس أن يقرأ منها. لكن الذي يحذر منه تلك الكتب اللي يقال دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، حتى إن بعض الطائفين يقف قبيل الشوط لأنه بقي شيء من الدعاء لا بد يكمله قبل أن يصل ويزاحم الناس، فهذا أيضا جهل كبير، يظن أنه لا بد أن يكمل الدعاء مع نهاية الشوط، فهذا خطأ. وإن كان هذا قل الحمد لله في الحجاج، يعني بتوفيق من الله ثم بما بذل بتوفيق من الله بالجهود في التوعية، لكن أيضا نحن ننبه المسلمين، والله ما نريد من هذا إلا أن يكمل أجرهم وأن يكتب الله عز وجل لنا من الأجر مثل ما يحصلون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كانت هذه من السنة كلنا نحب أن يعمل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم، قال كلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق، وهو التكبير، ويشير بيده إذا لم يستطع الاستلام والتقبيل، وهذا في كل الأشواط، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، إن شاء أن يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يدعو، كل ذلك حسن. نعم.
قال رحمه الله: والسنة للرجل في هذا الطواف، أعني الطواف أول ما يقدم، أن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية.
نعم، هذا هو السنة في طواف القدوم وكذلك طواف العمرة للمتمتع، أن يطبع في جميع طوافه، والاطباع هو أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل الرداء وسطه تحت إبطه، ويكشف كتفه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر بهذه الصورة، ثم هذا الاطباع مسنون في هذا الطواف فقط، وأما بعد ذلك يرجع إلى أن يستر كتفيه، خصوصا إذا أراد أن يصلي بعد الطواف يجعل رداءه على كتفيه ويصلي، ويراعي أيضا ستر العورة حتى لا تنكشف عورته، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول من هذا إن استطاع، والرمل هو يعني تحريك الأقدام بحث المشي، وهو مرحلة متوسطة بين الإسراع والجري وبين المشي المعتدل، ويكون هذا متبعا بذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشواط الثلاثة فقط، وإذا لم يستطع أو شق عليه الزحام لا يفعل. وإذا أكمل هذه الأشواط ولم يجد فرصة أو لم يجد متسعا للرمل ووجد بعد ذلك، لا يقول أقضي هذه الأشواط فيرمل في الرابع، لأن الشوط الرابع ليس هو وقت للرمل، وإنما يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. نعم.
قال رحمه الله: فأما الاضطباع فهو أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر.
نعم، هذا كما تقدم.
قال رحمه الله: وأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى.
نعم، إسراع المشي مع مقاربة الخطى، يعني ليس هو بإسراع كالجري وليس هو بمشي، يعني مرحلة متوسطة. نعم.
قال رحمه الله: والطواف سبعة أشواط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به.
نعم، هذه هي كيفية الطواف، هو أن يطوف سبعة أشواط، وكل طواف من الأركان والواجبات في الحج أو الطواف المستحب كله بهذه الكيفية، سبعة أشواط لا أقل من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الطواف من داخل الحجر.
نعم، لأن الحجر وما ما هو داخل الحجر من الكعبة، فلا يطوف داخل الحجر، وإذا طاف شوطا من داخل الحجر فعليه أن يعيد ذلك الشوط. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر، وإلا فبعيدا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، وإلا فلا يشير إليه.
نعم، قال: فإن أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يقول هذا أو لا يقول، لأن هذا إنما شرعه الله عز وجل، وما شرعه الله عز وجل وجاء به الوحي لا يلزم أن يقوله كل من أراد أن يفعله، ولهذا بعض العلماء لا يستحب ذلك وبعضهم يرى ذلك. ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر، وإذا وجد الزحام عليه أن لا يؤذي نفسه وغيره، وإلا فبعيدا يبتعد عنه، وإن لم يتيسر في هذه الجهة بالكلية يصلي في جهة أخرى ولا يزاحم الناس ولا يؤذي نفسه. وأما الصلاة فيقرأ في الأولى بالفاتحة وبسورة الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وبسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وإن قرأ بغير هاتين السورتين فلا بأس، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، وإن لم يتيسر له فلا يشير إليه. قال: وإلا فلا يشير إليه، إنما يستلمه إذا استطاع. والآن قد يشق، بل يكون في حكم صعب جدا، فلا ينبغي له أن يشق على نفسه وعلى غيره. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يقرأها في غير هذا الموضع.
نعم، ثم يخرج إلى المسعى وهو السعي بين الصفا والمروة، ثم يقرأ هذه الآية، وهذه استحبها كثير من أهل العلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وبدأ في السعي، ولكن لا يقرأها في غير هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك 3 مرات ويدعو بينها.
نعم، قال ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة. والآن يعني هيئ المسعى، فالمكان الذي ينتهي إليه السعي يكون هذا هو الموطن الذي يقف عنده ويدعو. قال حتى يرى الكعبة، يعني قد يصعب الآن مع وجود المباني ومع التوسع في المسعى، فليس من شرط ذلك أن يرى الكعبة، ولكن يستقبل الكعبة، فيستقبل ويرفع يديه ويحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. ولكن إن أتى بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذكر الذي ذكره المصنف، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، فهذا أفضل، يأتي بهذا الذكر ثم يدعو بعده، ثم يأتي به مرة ثانية ثم يدعو بعده، ثم يأتي به مرة ثالثة ثم يدعو بعده، ويرفع يديه عند الدعاء وهو مستقبل الكعبة. نعم.
الدعاء بينها معناته أنه يدعو مرتين ولا 3 مرات؟
كلما قال هذا يدعو يكرر هذا 3 مرات. عبارة الشيخ يدعو بينها الذي يظهر المعروف أنه يكرر هذا ثم يدعو، وإذا قيل بينها معناته في المرة الثالثة لا يذكر، لكن الذي يحضرني ولعل أن نراجع المسألة أنه كلما قال هذا الذكر دعا. ورد أيضا التكبير أنه يكبر 3 مرات. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية، حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا.
نعم، قال ثم ينزل من الصفا إلى المروة، يعني من المكان المرتفع عند الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر. أصبح الآن هناك علامات، وهناك إما لون أخضر واللمبات التي هي ملونة باللون الأخضر، فإذا وصل بين العلمين الأخضرين أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية، يعني يسرع بين العلمين ولا يؤذي. وأما النساء فلا يفعلن، لأن المرأة ضعيفة وقد تتكشف، ويكون هذا في حق الرجال. وكذلك إن لم يستطع بعض الرجال لكبر سن فإنه لا يشق على نفسه حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يرجع إلى ما كان عليه من المشي، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، الرفع اليدين والذكر والدعاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة، ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء.
نعم، ثم أيضا ينزل من المروة إلى الصفا ويمشي في موطن المشي، وإذا جاء بين العلمين أسرع، ويذكر الله في سعيه ويدعو بما شاء أن يدعو، وليس هناك شيء يشرع بين الصفا بين السعي بين الصفا والمروة إلا ما ذكر الشيخ. أما بعض ما يفعله الحجاج الآن إذا رأوا الكعبة وقف بعضهم واستقبل الكعبة وأخذ يكبر كما نراه من بعض الحجاج، فإن هذا خطأ، ويخشى بعد ذلك أن يكون سنة يعني مبتدعة، ليست سنة شرعية، يعني سنة يبتدعها الناس، بل بدعة وليست سنة، لكن يكون الذي سنها للناس ابتدع بدعة، فلا ينبغي أن يجارى الجهل. بعض الناس مقلد، إذا رأى الناس يفعلون شيئا فعل، حتى إن أحد المشايخ مرة يقول رأى رجلا وهو يسير في الطريق يلعب حركة من حلقات الأبواب، فجاء كل الحجاج بعده يحركون هذه الحلقة يظنون هذه سنة، فبعضهم مغرم بالتقليد يعني إذا رأى إنسان يفعل شيء فعل شيء، إذا رأى وقف وقف. بعض الناس أصل هذا أنه يكون زحام فيقف بعضهم ويشير للناس، يعني يريد أن يتوقف الزحام والمشي فيظنون أنها سنة. فبعض هؤلاء المساكين مقلد، يفعل كل ما رآه الناس يفعلونه، حتى لو كان إنسان يلعب بشيء بيده أصبحوا يقلدونه في هذا. فديننا يؤخذ بالعلم، يعني مثل هذه المجالس، كون الدروس تقام لتعليم المناسك، يبقى الإنسان أولا يحصل على أجر، وهذه عبادة حضور حلق العلم. ثانيا يتفقه ويقدم على الحج بفقه ويفعل ما شرع له، ويزداد أجرا عظيما من الله عز وجل باقتدائه. ثم الذي يفعل تقليدا للناس ليس كالذي يفعل وهو يعلم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما إنسان يرى الناس يقفون على الصف ويدعون ويفعل مثله وهو لا يدري لما فعلوا، ولو جاء إنسان قال هذا جهل، قال صحيح، قال هذه سنة، قال صحيح، لا يدري. لكن عندما يعلم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي به فيها فله أجر عظيم. نعم.
قال رحمه الله: والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العلمين كلها سنة وليست بواجبة.
بواجبة، نعم،
وليست بواجبة.
يعني هذه الأشياء التي ذكر هي من السنة، فإذا فعلها الإنسان هذا طيب وله أجر، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه، حتى ولو كان من غير حاجة، لو لم يفعل فلا شيء عليه. لكن الإنسان يحرص إذا كان مستطيعا يحرص على السنة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أتم سعيه سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره. والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا، والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره قبله، فالتقصير أفضل ليبقى الشعر فيحلقه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قدموا صبيحة رابعة ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير.
نعم. قال: فإذا أتم سعيه سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، يعني ذهابه شوط ورجوعه شوط، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، فإذا وصل إلى المروة رجع إلى الصفا هذا شوط آخر، إلى أن ينهي الأشواط السبعة وينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فإذا فرغ من السعي سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره. حذو دقة عبارة الشيخ: إن كان رجلا هو مخير بين الحلق وبين التقصير، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا، والحج قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عندما قدموا في رابع ذي الحجة أن يقصروا لأن وقت الحج قريب، قال العلماء حتى ينبت الشعر فيقصر المتمتع، وهذا أفضل له. وأما غير ذلك، يعني في غير أشهر الحج وفي غير أو أتى مبكرا وأراد أن يحلق ثم ينبت الشعر قبل الحج فهذا حسن، لأنه يجمع بين فضيلتين، بين الحلق في العمرة وبين الحلق في الحج. وأما المرأة فإنها تقصر، سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق، فتقصر من كل قرن أنملة.
نعم. المشروع في حق المرأة هو التقصير وليس لها أن تحلق، وهذا من رحمة الله، لأن جمال المرأة في شعرها، فلو حلقت لكان هذا مما يزهد يعني زوجها فيها، ولو كانت يعني شابة يزهد الخطام، فالمرأة جمالها في شعرها، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل لها التقصير في التحلل. والتقصير هو أن تقصر من كل قرن أنملة، إذا كانت لها ضفائر فإنها من كل ضفيرة قدر أنملة، والأنملة هي جزء من الإصبع، جزء أحد أجزاء الإصبع، هذه المفاصل، هذا قدر الأنملة، ولو زاد قليلا أو نقص لا بأس، لكن بما يقارب هذا المقدار. وإذا لم يكن لها ضفائر فتجمع شعرها في الجهة اليمنى وتأخذ منه بقدر أنملة، وشعرها في الجهة اليسرى وتأخذ منه بقدر أنملة. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
نعم، هذا التنبيه من المصنف أن الحلق يكون من جميع الرأس ولا يكون من بعض أجزاء من الرأس، لأن بعض الحجاج يحلق جزء من الرأس وبعضهم يريد خمس عمر فكل مرة يحلق جزء، وترى يعني في المرة الأخيرة يبقى قزعة بسيطة لآخر عمره، هذا جهل. فهذا التقصير لا بد أن يعمم الرأس في الحلق، كذلك إذا قصر، ونلاحظ كثير عند المروة كما ترون بعضهم يأخذ المقص ويأخذ أجزاء من الشعر من الأمام والخلف، هذا خطأ، ننصح بعضهم ينطلق ولا كأنه ينصح. فينبغي للمسلم أن يحرص على تأدية نسك، التقصير نسك، ينبغي أن يؤدى على الطريقة الصحيحة. وصدق أحد العلماء عندما سئل عن التقصير بهذه الطريقة قال: أما إنه من التقصير، لكن ليس التقصير المشروع، تقصير في النسك، يعني في تقصير في أداء النسك، وليس هو التقصير الذي أمر الله عز وجل به. فينبغي الإنسان أن يعمم رأسه بالحلق أو التقصير، يعني يعمم جميع الرأس، والمقص لا يكفي أن يأخذ أجزاء، ولو حرص فإنه لا بد أن يبقى شيء، لكن إما بالمكينة أو بمقص عند الحلاق بحيث يعمم جميع الرأس بالحلق أو التقصير. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك التقصير يعم به جميع الرأس.
نعم.
وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام.
نعم.
خلاصة أعمال العمرة: الأول الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب.
نعم، هذه ملخص لبعض ما ذكر من الأعمال ملخصة، وقد سبق التنبيه عليه، الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب وهو سنة. نعم.
الثاني لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة.
نعم، هذا اللباس واجب على الرجل التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام، والمرأة تلبس ملابسها العادية تتجنب تغطية الوجه واليدين.
قال رحمه الله: الثالث التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف.
التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف، وهذه سنة. نعم.
قال رحمه الله: الرابع الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به.
نعم، الطواف بالبيت وهذا ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا به.
قال رحمه الله: الخامس صلاة ركعتين خلف المقام.
نعم، وهذه سنة أيضا، سنة من سنن الطواف، إذا أتى بها فله الأجر، ولو تركها ليس عليه شيء، لكن يحرص المسلم على السنن. نعم.
قال رحمه الله: السادس السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة.
نعم، وهذا ركن من أركان العمرة، السعي ركن من أركان العمرة أيضا لا بد منه. نعم.
قال رحمه الله: السابع الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء.
وهذا واجب من واجبات العمرة، وهو الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، كذلك قبل ذلك نية الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان العمرة، ركن، لأن أركان العمرة النية ونية الدخول في النسك والطواف والسعي، ولها واجب واحد وهو الحلق أو التقصير للرجال أو التقصير للنساء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. السؤال: هل يغفر الله لمن حج بالوكالة أو للوكيل والموكل كلاهما؟
فضل الله واسع، ونحن لا ينبغي لنا أن نبحث من الذي يغفر الله له ومن الذي لا يغفر. الله عز وجل غفور رحيم، والذي حج يرجى له الأجر، ومن حج عن غيره فله أجر الإحسان إلى الغير، وفضل الله واسع. نعم.
يقول: من جاء بمال حرام للحج فهل حجه مقبول؟
لا يجوز له أن يحج بمال حرام وهو آثم. وأما قبول الحج فيخشى على هذا أن يرد حجه باكتسابه للحرام، ومع هذا نحن لا نتألى على الله بشيء، ولكن نقول نخشى على هذا أن يرد حجه. وأما القبول والرد فهذا أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء في الحديث، قال: فمطعمه حرام ومأكله حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قيل أن هذا لا يدل على أنه لا يستجاب له، لكن فيه تعجب كيف يستجاب لهذا. وأما القطع بأن الله لا يستجيب له فلا يقطع على أحد، لأن الله عز وجل غفور رحيم. لكن نقول يجب على الإنسان أن لا يحج، ولا يجوز أن يحج بمال حرام. وإذا حج بمال حرام فعليه أن يخرج من ماله بقدر ما حج به ليتخلص من مال الحرام، فيكون حجه من مال حلال. نعم.
هذا سائل يسأل عن الرجل الذي يموت قبل أن يتزوج، فهل له في الجنة من الحور العين؟ وكذلك المرأة التي ماتت غير متزوجة، هل تزوج في الجنة؟
ما كان الصحابة والسلف يسألون هذه الأسئلة. الذي يسأل عنك كيف نبلغ الجنة؟ الذي بلغ الجنة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالذي ينبغي له أن نبحث عنه كيف يبلغ الإنسان هذه الدرجة. ومعلوم أن الرجل إذا مات، وكل من مات من المسلمين ودخل الجنة فله من الحور العين، وكذلك النساء إذا ماتت ودخلت الجنة فهي في أعظم نعيم. وما كان السلف يبحثون هذا البحث. الذي ينبغي لنا أن نجتهد فيه هو البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة، والاجتهاد في العمل. نعم.
سائل يقول: سمعت أحد المشايخ يقول إن من يؤدي ثمن الهدي في المدينة بإحدى الوكالات لا يكون ممن ساق الهدي لأداء الحج، فنرجو توضيح ذلك من فضلكم.
هذا صحيح. الذي وكل رجلا أو مؤسسة وأعطاه المال واشترى هذا وأعطي قسيمة ليس هذا ممن ساق الهدي، لكن لربما فهم السائل أنه بمعنى أنه لم يقدم الهدي، لأنه ليس من شرط أداء الهدي أن يسوقه. فسوق الهدي هو أن يصحب الهدي معه، أن يأتي به، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه هديه فساق الهدي أو أخذه من الطريق، فهذا هو سوق الهدي. أما الذي اشترى القسيمة لا يقال أنه ساق الهدي، ولكن يجزئه إذا وكل من يعلم أمانته وقام بذلك بشراء الهدي وذبحه في مكانه، فهذا يجزئ. نعم.
يقول: ما حكم من يمر بين يدي المصلي في مثل هذه الأيام المباركة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا المار يمر بين يدي المصلي وقد اتخذ سترة وليس فيه زحام وليس هناك ما يبرر ذلك فهو آثم. وأما إذا كان هذا المصلي يصلي من غير سترة وفي مكان في طريق أو على الباب فالإثم على الذي صلى في هذا المكان، فهذا فيه تفصيل. فالواجب على كل واحد أن يتورع. المصلي ينبغي له أن يحتاط لصلاته ولعبادته، والمار ينبغي أن يحتاط لنفسه. فلا يترخص بعض الناس، يجتهد حتى لو أفتاك من أفتاك، إن استطعت أن لا تمر بين يدي مصلي فافعل. وإذا كان رجل يصلي على الباب وقد ألصق ظهره بالباب وليس للناس طريق إلا هذا، ماذا يفعل الناس؟
يقول السائل: الوالدة نوت الحج.
الأسئلة تكون مكتوبة تعطى للقارئ.
يقول السائل: الوالدة نوت الحج وشاء الله أن تتوفى، فماذا على أولادها وهل تكتب لها حجة؟ وبارك الله فيك.
شرعت في الإحرام؟
لا، نوت فقط.
إن شاء الله هي على نيتها، والذي ينبغي لأبنائها أن يحج عنها، وهذا من البر بها. نعم.
يقول: ورد في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أليس هذا دعاء بصفة من صفات الله عز وجل؟
هذا استعاذة، أعوذ بعزتك، استعاذة بالله عز وجل، والاستعاذة بالصفات جائزة، أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات، فرق بين الاستعاذة والدعاء.
يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الدهن الخاص بآلام الظهر؟
إذا كان الدهن هذا ليس فيه طيب لا بأس، أما إذا كان فيه طيب يتجنب.
سائل يقول: من مصر وأولاده مقيمون بالمملكة وهو زائر لهم، منهم من هو في المدينة ومنهم من هو في الطائف، يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة من الطائف وعمرة من المدينة لي أو لوالدي؟
على كل حال، هو إذا ذهب إلى أولاده في المدينة أو في الطائف ثم أراد أن يحرم بعمرة، يحرم من ميقات أهل المدينة إذا كان في المدينة، ويحرم من ميقات أهل الطائف إن كان في الطائف. نعم.
تقبيل الحجر لمن ظن أنه ينفع ويضر يكون شركا أكبر؟
التقبيل سنة، وهو فعل ما شرع له، وأما اعتقاده إذا اعتقد أنه يضر أو ينفع فلا شك أن هذا خطير على عقيدته، ولكن الجاهل يعذر بجهله، يبين له، ولا يسارع إلى تكفير المسلمين بجهل، لأن المسلم الجاهل يبين له أن هذا خطأ، وأن هذا الاعتقاد قد يكون موجبا للشرك. أما هو اعتقاد أنه ينفع ويضر هذا شرك، النفع والضر بيد الله، لكن هذا الذي فعل هذا أو اعتقد هذا ينبغي له أن ينبه على خطورة الأمر.
يقول السائل: قدمنا من الجزائر على الطائرة، فلما أتينا الميقات لبينا ولم نذهب إلى مكة، وذهبنا إلى المدينة وخلعنا الإحرام، فما حكم ذلك مع التوضيح وجزاكم الله خيرا؟
إذا أتيتم الميقات ونويتم فليس لكم أن تخلعوا ملابس الإحرام ولا أن ترفضوا الإحرام إلا بعد أداء النسك، فهذا خطأ، ارجعوا إلى إحرامكم، وإذا لم تفعلوا شيئا جماعا إذا وقع فهذا مفسد النسك، وأما ما دونه فالأمر فيه أهون، فارجعوا إلى إحرامكم وأنتم على إحرامكم إلى أن تؤدوا هذه العمرة. نعم.
يقول السائل: ما حكم استلام الركن اليماني، وما حكم الإشارة له والتكبير، هل هو واجب أم سنة؟
استلام الركن اليماني سنة، وأما الإشارة إليه فليس من السنة، فلا يشير إليه. نعم.
يقول السائل: ما كيفية الاستلام للركن اليماني، وهل تمد اليد ثم تقبل أم ماذا؟
الاستلام هو المسح، أن يمسح على الركن بيده اليمنى ولا يقبل، هذا هو الاستلام. نعم.
يقول: ما هو معنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه الآية، ما هما اليومان اللذان يتعجل بهما، وأيضا اليومان اللذان يتأخر بهما، هل المتعجل بهما يوم العيد وأول أيام التشريق أم ماذا؟ واليومان المستعجل عنهما هل هما يوم الثاني والثالث من أيام التشريق؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، يوم العيد هذا ليس من أيام التشريق، فمن تعجل في يومين من أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، أما يوم العيد هذا ليس من أيام التشريق، فاليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لا بد منهما، يرمي الجمرات، جمرة العقبة يرميها في يوم العيد، يبدأ رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني يرمي الجمرات يوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر، فإذا أراد التعجل هو في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، هذا هو التعجل. أما يوم العيد فلا، ليس هو من الأيام التي وصفها الله عز وجل في قوله فمن تعجل في يومين، تعجل في يومين في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. نعم.
يقول السائل: ماذا يحل للمرأة الحائض في زيارة المسجد النبوي؟
المرأة لا تدخل المسجد، وهي ممنوعة من دخول المسجد، فإذا طهرت قبل السفر فتزور المسجد وتصلي، وإن لم تتمكن فإنه لا يشرع لها الزيارة ولا الصلاة في المسجد.
يقول: وكيف تعتمر طواف بين قوسين، يقول طواف القدوم عند الحج متمتعة وهي حائض؟
الحائض لا تمنع من الإحرام، يعني إنما كما ذكر المصنف تغتسل وتلبي وتبقى على إحرامها، ثم إذا وصلت إلى مكة بقيت في سكنها إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وطافت، وأما قبل ذلك فإنها لا تطوف وهي حائض. نعم.
حاج أحرم قارنا وأتى بأعمال المتمتع وهو لم يغير نيته لأنه جاهل، فماذا عليه؟
يعد
رجل أحرم قارنا وأتى بأعمال المتمتع وهو لم يغير نيته لأنه جاهل، فماذا عليه؟
الذي يظهر أنه على ما نوى على القران، وأما تقصيره فهو جهل منه لا يقدح في عمله، والجاهل كالناس ليس لفعله حكم، فالصحيح أنه يبقى على نسكه، وكل ما فعله بجهل فهو معفو عنه. نعم.
يقول: عند الابتداء في الطواف هل يقول بسم الله والله أكبر يكررها ثلاثا أو مرة واحدة؟ نرجو إيضاح ذلك.
عند الإشارة يقولها مرة واحدة، و بعض العلماء يقول يكررها لأنه في التكبير عند الصفا والمروة يكرر ذلك ثلاثا، لكن الذي يظهر أن العبرة بما دلت عليه السنة، وهو أنه يكبر ولا يكرر ذلك، فإذا ثبت شيء في السنة يدل على التكرار نعم، وإلا فالالتزام بالسنة هو المشروع.
يقول السائل: بالنسبة للذي طاف بالعكس هل يكون طوافه غير صحيح؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وهذا لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل يجوز أثناء الطواف والسعي سماع القرآن عبر سماعات الجوال أو غيره؟
يجوز، لكن الإنسان عليه أن يشتغل في مثل هذا المقام بما هو أنفع، ولا الاستماع للقرآن نافع لكن الدعاء أنفع، الدعاء أنفع، كأن يقرأ القرآن أو يدعو هذا أنفع له. نعم.
يقول: هل يجوز الصيام لمن لم يجد الهدي بعد أيام التشريق؟
نعم، إذا كان في الحج ولم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى البدل ويصوم. نعم.
يقول السائل: إذا طاف الحاج الشوط الرابع من داخل الحجر ثم أكمل بقية الأشواط من خارج الحجر، فهل يعيد الشوط الرابع فقط أم ماذا؟
هذا يأتي بشوط آخر، إذا فرغ من طوافه يأتي بشوط آخر للذي أسقطه، ويكون الرابع كأنه لم يحصل فيحل مكانه ما بعده. نعم.
يقول السائل: هل يرفع الداعي يديه أثناء الطواف؟
لا، ليس من السنة رفع اليدين أثناء الطواف. نعم.
يقول السائل: هل الحج يغفر كل الذنوب حتى الكبائر منها؟
ذكر العلماء أن الحج المبرور الذي جاء في الحديث أنه من فعله ليس له جزاء إلا الجنة هو الذي تصحبه التوبة، لأن الأصل في أعمال البر أنها تكفر الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وعلى كل حال فضل الله واسع، لكن كلما اجتهد الإنسان يعني بالجمع بين التوبة وبين الحج فهذا أنفع ما يكون له. نعم.
يقول السائل: هل يعتبر الذي يأخذ شيئا من الرأس دون تعميمه للرجل غير مجزئ؟ وقد سمعت أحد المشايخ في الحرم يقول إنه ليس بنسك، فما المقصود بهذا؟
إنه ليس
بنسك،
يقصد أنه لم يؤدي النسك، وأنه ينبغي أن يعمم. وأما الخلاف بين العلماء هل التقصير نسك أو تحلل، هذه مسألة أخرى، وهذه يترتب عليها أمر، وهو أنه إذا لم يقصر فهل له أن يتحلل بغير التقصير، وأن المقصود بذلك هو التحلل، أو أنه نسك لا بد أن يؤديه. فهذا خلاف بين أهل العلم. وأما قضية التقصير فإن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بد من تعميم الرأس بالحلق والتقصير. نعم.
قل السائل: لبس المرأة للشراب الجورب هل يصح؟
لا بأس للمرأة أن تلبس الجورب في قدميها، لأن قدمي المرأة كسائر بدنها، وأما إحرامها في وجهها وفي كفيها. نعم.
يقول السائل: نسمع بالحطيم، فما هو الحطيم جزاكم الله خيرا ونور بصيرتكم؟
لا يحضرني شيء الآن. نعم.
يقول السائل: صليت العشاء وكبر الشيخ للسجود وما سجدت إلا والشيخ كبر للجلوس، فسجدت ولحقته، فهل علي شيء؟
لا بأس، هذا هو الصحيح، أنه إذا سجد الإمام ولم يدركه عليه أن يسجد ثم يتابع إمامه في الذي يليه من الأركان. نعم.
يقول السائل: في قريتنا كانت تقام جمعة في مسجد جامع، ثم جاء متصدق وتم هدم المسجد وبناؤه من جديد، فأقيمت الجمعة في مسجد آخر في حارة أخرى، وبعد أن تم بناء المسجد الأول أقيمت جمعتان، وانقسم الناس في هذا الأمر إلى قسمين: قسم يقول إن الجمعة لا تجوز إلا في المسجد القديم، فما هو الحكم في ذلك؟
هذا غير صحيح، الجمعة إذا أديت في مسجد من مساجد المسلمين فهي صحيحة، ولا شك أن الأفضل أن تكون الجمعة في مسجد كبير يجتمع الناس فيه، لكن مع توسع الناس اليوم وكثرة الناس واتساع الأماكن وازدحام الطرق، فمثل ما هو موجود في كثير من بلدان المسلمين تعدد مساجد الجمعة. فالذي يقول أن الجمعة غير صحيحة هذا جرأة يعني على في الحكم على مسجد من مساجد المسلمين ولو كان قريبا من المسجد الآخر، فكلا المسجدين من صلى في أحدهما فهو على خير، وإن كان الأولى أن يجتمع المسلمون إذا أمكن في مسجد واحد إن اتسع لهم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.